السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله مشاهدينا الكرام وأهلا بكم في حلقة جديدة من استوديو صفا. الرافضة رفضوا صحابة النبي صلى الله عليه وسلم وطعنوا في الرواة الثقات الذين أوصلوا الدين إلينا وهم عدول شهد لهم القرآن الكريم والنبي صلى الله عليه وسلم. وفوق ذلك لم يكتف علماء الإسلام بأعلمية من أوصل الحديث، بل دققوا وبحثوا ووثقوا أنهم ثقات عن ثقات، وهذا هو ديدنهم في كل شيء قبلوه. وأما الرافضة فوجدوا أنفسهم يروون عن المجاهيل وعن الحيوانات والدواب، حتى وصل بهم الأمر أنهم رووا عن الحمار يعفور. مشاهدينا الكرام، أهلا بكم في حلقة جديدة من استوديو صفا، نتابع فيها ما كنا بدأناه الأسبوع الماضي من سلسلة رواة الشيعة عرض ونقد، وهذا هو الجزء الثاني مع فضيلة الشيخ خالد الوصابي العالم اليمني البارز الذي ينضم إلينا عبر سكايب. أهلا بك شيخ خالد، قد تحدثنا في الحلقة الماضية عن تعريف الصحابي ومن هو الصحابي، وتحدثنا أيضا عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين ارتدوا بعد موته، ووصل بنا الحديث إلى قولكم إذا رضي الله عن الصحابة لا ينفع رضاه عنهم، وإذا رضي الإمام عن رواة الشيعة لا يضر الكلام فيهم. في الأفضلية شيخ خالد، هناك فروق في ثبوت الفضل بين المنهجين. صحابة النبي عليه الصلاة والسلام قد ثبت فضلهم أو فضائلهم في القرآن، لكن الشيعة يؤولونها ضد الصحابة. أما رواة الشيعة ثبت لعنهم في كتب الشيعة، لكنهم يؤولون اللعنة لصالح رواة الشيعة. لعلك شيخ خالد تضعنا على مفهوم هذا الفرق.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا مبارك يوم الدين. أما بعد، الله أخي المحترم عبد الرزاق، وحيا الله إخوة المشاهدين الكرام في كل مكان، جزاكم الله خيرا. أرجو ضبط أن الصوت يعود إلي، أرجو من الإخوة في الكنترول ضبط الصوت حتى لا يعود إلي لألا يحصل تشويش. طيب، شكرا، جزاكم الله خير. أخي الحبيب الغالي سلمك الله، أشرتم أننا في الحلقة الماضية وضعنا مقارنة بين تعامل الشيعة بين تعاملهم مع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وتعاملهم مع رواة حديثهم، وتحدثنا عنه فيما يتعلق بالإيمان، ما يتعلق بالعدالة، ما يتعلق بالفضل. فيما يتعلق بالفضل ذكرنا نقاطا كثيرة جدا أشرت إلى بعضها حفظك الله ورعاك، منها أن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم ورد فضلهم في القرآن، فذهب الشيعة إلى الفضائل الواردة في القرآن للصحابة وأولوها وجعلوها مطاعن ومذام لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذهب الشيعة إلى اللعن الذي أورده أئمتهم في كتبهم على رواتهم أنهم ملعونون ومطعون فيهم، فأولوها لصالح رواة الشيعة فقلبوها من ذم إلى مدح. أيضا من الفروق أنهم حكموا على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم شر البرية، وحكموا على أصحاب أئمتهم والرواة عن أئمتهم بأنهم خير البرية. وأيضا من الفروق أيضا ذكرنا الفرق الثالث، أنه إذا رضي الله عن الصحابة ما ينفع رضا الله عن الصحابة عند الشيعة، وأما إذا رضي الإمام عن أحد من الرواة عند الشيعة فلا يضره بعد ذلك من تكلم عليه. ثم وصلنا إلى الفرق الرابع، وهنا توقفنا في الحلقة الماضية. والفرق الرابع هو أنهم يأتون إلى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين وصفهم الله عز وجل بأنهم السابقون الأولون، كما قال الله عز وجل والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوا بإحسان. فذهب الشيعة إلى تلك الآيات التي وردت في مدح أصحاب النبي أنهم السابقون، فلم يجعلوا هذا مدحا لأصحاب النبي بل جعلوا ذما، ثم أدرجوا وأدخلوا رواة الشيعة في السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار. هذه رواية عن أبي عبد الله عن أبي عبيد الحذاء قال سمعت أبا عبد الله يقول، زرارة، هؤلاء من رواة الشيعة زرارة وأبو بصير ومحمد بن مسلم وبريد من الذين قال الله تعالى فيهم والسابقون السابقون أولئك المقربون. انظر إلى الآية الكريمة، والسابقون الأولون من المهاجر الأنصار، هل يعطيها الشيعة أدنى قيمة من الفضل والمكانة للسابقين الأولين؟ لا، فالسابقون الأولون من المهاجر الأنصار عند الشيعة مرتدون، خارجون عن دين الإسلام، متآمرون على خلافة علي بن أبي طالب، ولم تنفعهم الآية الكريمة مع نص الله عليهم من المهاجرين والأنصار، لا قيمة لهذه الآية. لكنهم جاءوا إلى الآية الكريمة والسابقون السابقون، فأدخلوا زرارة وأبا بصير ومحمد بن مسلم وبريد، أدخلوهم تحت الآية الكريمة والسابقون السابقون، أولئك المقربون. أيضا الفرق الخامس، إذا رضي الله عن الصحابة وغضب عنهم الأئمة لا ينفع رضا الله، وإذا رضي الأئمة عن رواة الشيعة فإنه مرضي عنهم. مثلا تقول الرواية عندنا عن علي بن حسين بن داود قال: سمعت أبا جعفر الثاني عليه السلام يذكر محمد بن سنان بخير، هذا محمد بن سنان أحد رواة الشيعة، يذكر محمد بن سنان بخير ويقول: رضي الله عنه برضائي عنه، يعني إذا رضي الإمام عن شخص سيرضى الله عنه، فما خالفني وما خالف أبي قط. هذا في كتاب الغيبة للطوسي وكتاب بحار الأنوار. إذن هذه الرواية تفيد على أنه إذا رضي الإمام عن شخص فإنه سيرضى الله عنه، بخلاف الصحابة مع تصريح الله عز وجل عنهم وأنه قد رضي عنهم، قال الله: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، والسابقون الأولون من هذه الأنصار والذين اتبعهم بإحسان رضي الله عنه، لا قيمة لهذا الرضا عند الشيعة على الإطلاق. أيضا الفرق السادس، أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ليس لهم فضل، وأصحاب المهدي لهم فضل تفخر به الأرض. عن أبي جعفر عليه السلام قال: كأني بأصحاب القائم وقد أحاطوا به بين الخافقين، ليس لهم من شيء إلا هو مطيع لهم. سبحان الله، يجعلون أصحاب المهدي المنتظر إذا خرج سيطيعهم كل شيء، حتى السباع والأرض وسباع الطير تطلب رضاهم. سبحان الله، حتى سباع الأرض تطلب رضا أصحاب المهدي في كل شيء، حتى تفخر الأرض على الأرض وتقول: مر باليوم رجل من أصحاب القائم. هل ترى أن الشيعة يقولون مثلا عن أرض مر فيها أصحاب الرسول يمدحون أصحاب النبي؟ لا، بل إنهم عندهم أصحاب مذام ومطاع ولا قيمة، هذا في بحار الأنوار. وأيضا عن أبي عبد الله عليه السلام قال: أما والله يا عمار، لا يموت منكم ميت إلا على الحال التي أنتم عليها، إلا كان أفضل عند الله عز وجل من كثير ممن شهد بدرا وأحد. أيضا انظر ماذا يقول محمد الصدر في هذا الكتاب اسمه تاريخ الغيبة الكبرى، سأقرأ نصا خطيرا جدا يقول فيه، وسنعود إلى النص الذي في بحار الأنوار، يقول فيه: فإن قال قائل يلزم من ذلك بأن أصحاب المهدي أفضل من أصحاب النبي. الله الله الله، هذا السؤال خطير جدا. يقول فيه محمد الصدر، هذا الرجل الذي ابنه مقتدى الصدر، ماذا يقول؟ يقول: فإن قال قائل يلزم من ذلك بأن أصحاب المهدي أفضل من أصحاب النبي، قلنا نعم. شوف على وقح، قليل أدب مع أصحاب النبي، يقول نعم، مع أنك لو جئت للآية الكريمة التي يقول الله سبحانه وتعالى في: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى، الله يقول لا يستوي الصحابة مع من جاء بعدهم، ومحمد الصدر في هذا الكتاب يقول لا نعم، أصحاب المهدي أفضل من أصحاب النبي. يقول نعم، الأمر كذلك على العام الأغلب، ولا حرج في ذلك، يقول ما في مشكلة في ذلك، فإن أصحاب المهدي هم أصحاب النبي. فكيف أصحاب المهدي هم أصحاب النبي ومحاربين في سبيل النبي وعدله؟ يعني هل أصحاب النبي سيعودون يقاتلون مع المهدي وإنما يكون لهم فضل لكونهم أصحاب المهدي؟ هنا يرى أن أصحاب المهدي أفضل من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. إذن هذه الطريقة يستخدمها الشيعة لماذا؟ لبيان على أنهم يرون أن الرواة وأن أصحاب المهدي وأن الشيعة أفضل من أصحاب النبي. لهذه الرواية التي رواها في بحار الأنوار يقول: أما والله يا عمار، لا يموت منكم ميت على الحال التي أنتم عليها، إلا كان أفضل، شوف ركز معي أخي الحبيب المشاهد والأخ الشيخ الدكتور عبد الرزاق،
نعم،
إلا كان أفضل عند الله عز وجل من كثير ممن شهد بدرا وأحدا فأبشروا. إذن نلاحظ هذا الفرق الذي ذكرنا. تفضل أخي الحبيب.
نعم، يعني هنا يقرر محمد الصدر بهذا الكلام أن أصحاب المهدي أفضل من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. هذه الفروق التي نتحدث بها فضيلة الشيخ عن الفروق بين في ثبوت الفضل، فضل أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام أو وفضل الرواة. نعم. عندما نتحدث عن الفروق في الأخذ عن في أخذ الرواية نفسها فضيلة الشيخ،
لا لا نكمل بعده، ما زالت هناك فروق، لكن أردنا أن نعلق على الموضوع الأول الذي هو موضوع يعني هل ترى مسلما مثلا يقول في محمد الصدر أنه لما يأتي إلى أصحاب المهدي أنهم أفضل من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، ماذا ترى مثل هذا الكلام؟ هل يقوله عاقل؟
نعم نعم، يعني لا زلنا نتحدث عن فروق أخرى، يعني عندما نقف عند هذا هو يقرر، هو لا يرى رأي فضيلة الشيخ هنا، لا يعطي رأي قابل للنقاش، وإنما يقرر ذلك وعلى أتباعه أن يتبعوا ذلك
قطعا. يعني لما يأتي ويقول نعم
نعم هو تقرير،
يعني لا مشكلة في ذلك لا مشكلة في ذلك. إذا لما تأتي تسأل الشيعي أيهم أفضل، أصحاب النبي أم أصحاب المهدي المنتظر، سيقول بضرس قاطع كما قال محمد الصدر أصحاب المهدي أفضل من أصحاب النبي. نعيد إلى ما ذكرناه من الفروق. الفرق السابع، الذي يصحب النبي ليس له فضل لمصاحبته، يعني لمجرد كونه صاحبا للنبي عليه الصلاة والسلام، والذي ينتظر المهدي أفضل من أهل الأزمان. يعني لاحظ معي، رجل صاحب النبي فعلا وليس منتظر ليصحب النبي، ورجل فقط موجود الآن على قيد الحياة منتظر فقط ومتوقع أنه إذا خرج المهدي سيكون صاحبا له. تقول الرواية يا أبا خالد إن أهل زمان غيبته القائلون بإمامته المنتظرون لظهوره أفضل أهل كل زمان. يعني شخص شيعي الآن في العراق لا صاحب المهدي ولا صاحب النبي، لكنه ينتظر من عقيدته عقيدة الانتظار، أي أنه ينتظر ظهور المهدي، هذا عند الشيعة أفضل من الذي يصاحب النبي فعلا. فمجرد أنه ينتظر ظهور المهدي عند الشيعة أفضل، هذا ما قد صاحب المهدي بس منتظر إذا ظهر المهدي ليصاحبه، هذا عند الشيعة أفضل ممن صاحب النبي. الفرق الثامن، أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام لم يزكهم النبي عند الشيعة، مع أن الله قال هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة، لكن مع ذلك كله يرى الشيعة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفلح ولم ينجح في تزكية أصحابه. بل يقول الخميني في كتاب الوصية له، يقول إن الشعب الإيراني اليوم بمليونيته أفضل من شعب الحجاز في زمن النبي وفي زمن علي وزمن أهل الكوفة، يرى أن الخميني نجح أفضل مما نجح النبي. تقول الرواية في معنى أيضا، تقول الرواية عن أبي جعفر الباقر قال إذا قام قائمنا عليه السلام وضع يده على رؤوس العباد. لاحظ معي، مهدي يجي يضع يده على رؤوس العباد بس هكذا مجرد وضع اليد، وضع يده على رؤوس العباد أو عفوا وضع يده على رؤوس شيعته فزكاهم. يا سبحان الله، يوضع يده على رؤوس العباد فأجمع بهم عقولهم وكملت به أحلامهم. يعني المهدي فقط يضع يده على رؤوس الشيعة وهم العباد المقصود بهم الشيعة طبعا، قال فتكمل به عقولهم، يعني تصبح عقولهم أزكى العقول وأنقى العقول وأفضل العقول وأعقل العقول، قال وكملت به أحلامهم. هذا في كتاب كمال الدين. أيضا الفرق التاسع، الصحابة ليس لهم كرامات وأصحاب المهدي لهم كرامات. تقول الرواية إذا عن أبي عن جعفر بن محمد الذي هو جعفر الصادق عندهم قال إذا قام القائم يبعث جند إلى القسطنطينية، فإذا بلغوا الخليج كتبوا على أقدامهم شيئا ومشوا على الماء، يكتبون فقط شيء ويمشون على الماء، هذا أصحاب المهدي. فإذا نظر إليهم الروم يمشون على الماء قالوا هؤلاء أصحابه يمشون على الماء فكيف هو، يعني أن هذا الدليل على عظمته، فجعلوا أن أصحاب المهدي لهم كرامات وكرامتهم تدل على من قبل المهدي المنتظر عندهم، أما أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام ليس لهم شيء من الكرامات عند الشيعة. أيضا عن أبي جعفر قال كأني بأصحاب القائم وقد أحاطوا ما بين الخافقين، ليس من شيء إلا وهو مطيع لهم، حتى سباع الأرض وسباع الطير تطلب رضاهم في كل شيء، حتى تفخر الأرض على الأرض وتقول مر باليوم رجل من أصحاب القائم. وأيضا رواية أخرى قال أبو عبد الله سيأتي من مسجدكم هذا يعني مكة 313 رجل يعلم أهل مكة أنهم لم يولد آباؤهم ولا أجدادهم، عليهم السيوف مكتوب على كل سيف كلمة يفتح 1000 كلمة، يعني حتى سيوفهم لها نوع مختلف تفتح لهم البلاد والعباد. أيضا الفرق العاشر، الصحابة الذين مع الرسول لا فضل لهم بمجرد معيتهم مع الرسول، ومن مات منتظر للمهدي له أجر من كان مع الرسول. تقول الرواية عن السندي عن جده قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام ما تقول في من مات على هذا الأمر، يعني معتقد الإمامة ومنتظر المهدي، قال هو بمنزلة من كان مع القائم في فسطاطه، ثم سكت هنيئة ثم قال هو كمن كان مع رسول الله، يعني شخص ما منتظر للمهدي هذا له أجر من كان مع الرسول عليه الصلاة والسلام. تفضل أخي الحبيب.
نعم يعني فضيلة الشيخ، يعني هم لا من خلال الفروق هذه لا يفضلون فقط أصحاب المهدي على أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما حتى من ينتظر المهدي، يعني لم يكتفوا بالمجاهيل الذين يتحدثون عنهم، وإنما توجهوا أيضا لمن يستشعر في نفسه انتظار. هذا من حيث الفروق في ثبوت الفضل. أما ما كان من حيث الرواية، هل هناك فروق بين الرواية عندنا وعندهم؟
في فروق في التعامل، لا نتحدث الآن عن الفروق بيننا وبينهم الآن.
نعم.
نتحدث عن الفروق كيف هم يتعاملون فقط. يتعاملون مع الصحابي بتعامل ويتعاملون مع الراوي بتعامل، فالآن كلامنا نحن عن الفروق في تعاملهم هم، وليس نحن نتحدث عن الفروق بيننا وبينهم.
نعم في منهجيتهم. نعم
نعم أخي الحبيب،
في منهجيتهم كيف يرون الرواية عندنا وعندهم.
نعم لا ما هو عندنا عن الصحابة، نحن الآن نتكلم على أن الصحابة هم مصدر الإسلام كله. الصحابة نعم. ليس حكرا علينا نحن، ولكنهم يتعاملون مع الصحابة بمنهجية ويتعاملون مع رواتهم هم بمنهجية. مثلا
نعم.
الفرق الأول، الصحابي إذا أكثر من الرواية طعنوا فيه، يعني مثلا أبو هريرة روى 5000 حديث قالوا هذا مطعون فيه وهذا لا قيمة له ولا وزن له، وكيف وصل إلى 5000 حديث ولعله افتراها وكذبها. لكن تجد أن الشيعة مثلا يرون أن أحد رواتهم يروي 40000 حديث ولا مشكلة في ذلك على الإطلاق، وهذا يدل على فضله ويدل على منقبته ومكانته. نعم بل إن أحد رواتهم مثلا هنا في قول عبد الحسين شرف الدين الموسوي قال وقال لأبان بن عثمان إن أبان بن تغلب روى عني 30000 حديث فرويها عني، يعني مما يدل هذا على مكانتهم. بل أوردوا روايات ذكرها الكشي في كتابه، في كتاب رجال الكشي ذكر روايات على أن فضل الروايات عندهم، يعني كلما زاد الرجل في الفضل، يعني كلما زاد الرجل في الرواية زاد في الفضل. مثلا سأقرأ روايات من أول رجال كتاب رجال الكشي. تقول الرواية اعرفوا منازل الرجال منا على قدر روايتهم عنا، وتقول الرواية اعرفوا منازل الناس منا على قدر روايتهم عنا. يعني مثلا إذا راوي أكثر الرواية عن الإمام المعصوم عن إمامهم هذا يدل على أنه له مكانة عظيمة وفضل عظيم ومكانة سامية عندهم. لكن لو أن صحابي روى عن النبي عليه الصلاة والسلام أحاديث كثيرة، لا هذا مذموم وهذا مقدوح فيه وهذا مطعون العدالة ولعله كذبها وافترها. إذن هذا هو الفرق الأول في التعامل.
نعم. ينظرون إلى المكثر، ينظرون إلى المكثر على أنه مطعون إذا كان من السنة، أما عندهم ينظرون إلى المكثر
إذا كان
على
من الصحابة. أخي الحبيب لازم إذا كان من الصحابة،
من الصحابة حصرا. نعم ينظرون إلى المكثر من الرواية من الصحابة على أنه مطعون في روايته.
وإذا روى شخص من علماء من رواتهم أحاديث كثيرة،
نعم.
قالوا هذا دليل على فضله ومكانته ومنزلته عندهم.
هل واضح؟
هذا هو الفرق
واضح.
الأول في التعامل.
نعم.
من روى من الصحابة كثيرا طعنوا فيه، وإذا روى من رواتهم أحاديث كثيرة قالوا هذا يدل على مكانته، وكما قرأنا الروايات اعرفوا منازل الناس منا على قدر رواياتهم. الفرق الثاني، من كتم من الصحابة أحاديث النبي فهو مطعون فيه، ولهذا مثلا لما روى أبو هريرة حديثا وقال إني نقلت عن النبي وعاءين فأما أحدهما فكتمته وأما الآخر فبثثته. قالوا هذا رجل يكتم الدين. ثم أتوا إلى الآيات الكريمات وأنزلوها: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب. لكن لما يروي أئمتهم وعلماؤهم أحاديث في فضل كتمان العلم فإنهم يمدحونه. مثلا عندنا رواية في كتاب الكافي تقول هذه الرواية عن أبي عبد الله، وإذا قلنا أبو عبد الله معناه جعفر الصادق: يا سليمان إنكم على دين، من كتمه أعزه الله ومن أذاعه أذله الله. إذن الصحابي إذا كتم مذموم، ورواة الحديث إذا كتموا هؤلاء سيعزهم الله، وإذا أذاعوا يذلهم الله. وتقول الرواية الثانية معنا قال عن أبي جعفر يقول: والله إن أحب أصحابي إلي أورعهم وأفقههم وأكتمهم لحديثنا. إذن أحب شخص، الشخص الذي يكتم الأحاديث كما في كتاب الكافي المجلد الثاني، إذا كتم الحديث أصبح محبوبا، أصبح له عزة، أصبح له مكانة. وأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام إذا شخص منهم كتم حديثا فإنه يصبح مذموما. هذه الرواية التي معنا في كتاب الكافي صفحة 223، هذه الرواية التي معنا أنه من كتمه أعزه الله. هذا كتاب الكافي للكليني المجلد الثاني: يا سليمان إنكم على دين، من كتمه أعزه الله ومن أذاعه أذله الله. ثم الرواية أيضا الأخرى يقول: إن أحب الرواة إلى الإمام أكتمهم لحديثه. إذا لاحظ الفرق، الصحابي إذا كتم حديثا مذموم ومطعون فيه، ورواتهم إذا كتموا فهذا دليل على المحبة وعلى العزة والمكانة. بل مع أن الصحابة غير مأمورين بالتبليغ عند الشيعة في مذهب الشيعة، فالمأمور بالتبليغ على مذهب الشيعة هو الإمام المعصوم وحده، وأما الصحابة عند الشيعة ليسوا مأمورين بالتبليغ ولا علاقة لهم بالتبليغ. الفرق الثالث في الرواية: ما رواه الصحابة عن النبي يجوز رده لأنهم غير معصومين، وما رواه الرواة عن أئمتهم لا يجوز حتى للمعصوم رده. هذه الرواية كما في كتاب رجال الكشي صفحة 104 يقول فيها جعفر الصادق، في صفحة 104 يقول فيها: أما ما رواه زرارة عن أبي جعفر فلا يجوز لي رده. لاحظ معي، لا يجوز للإمام المعصوم أن يرد ما رواه زرارة، لكن إذا روى الصحابة عن النبي حديثا لا يجوز قبوله. لماذا؟ يعني إذا روى أبو هريرة عن النبي حديث تقبلونه يا شيعة ولا تقبلونه؟ قالوا لا يجوز. لماذا؟ طيب فسروا لنا. قالوا لأنه غير معصوم. طيب زرارة معصوم؟ لا ليس معصوم. يجب على المعصوم أن يأخذ بقول زرارة، ليس معنى أنه يجب على زرارة أن يأخذ بقول المعصوم، لا الأمر معكوس، يجب على المعصوم أن يأخذ بقول زرارة. إذن هذا هو الفرق العجيب عند الشيعة. أيضا الفرق الرابع، الصحابي إذا حفظ 5000 حديث فهو لا يكون عالما ولا فقيها، والراوي الشيعي إذا حفظ 40 حديث فهو عالم وفقيه. ولهذا تقول رواياتهم: من حفظ من أحاديثنا 40 حديثا بعثه الله يوم القيامة عالما وفقيها، في كتاب وسائل الشيعة الحر العامل المجلد 27. إذن أبو هريرة قالوا هذا ما بلغ درجة الفقه. لماذا ما بلغ درجة الفقه؟ قالوا ليس فقيه. طيب روى 5000 حديث. قالوا لا يمكن، هذا حتى لو روى 5000 حديث لا يمكن أن يكون عالما، مع أن الرواية تقول: من حفظ من شيعتنا 40 حديثا بعثه الله عز وجل يوم القيامة عالما ولم يعذبه. إذن إذا روى الصحابي 5000 حديث ليس عالما، إذا روى الشيعي حفظ 40، ما هو قضية حفظ، مجرد حفظ، إذا روى 40 حديث يكون يوم القيامة عالما وفقيها. الفرق الخامس، عدم الأخذ من الصحابة بحجة الجهالة في بعض الصحابة وتوثيق أصحاب الأئمة المجهولين. لما نأتي إلى الشيعة وتعاملهم مع أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام نجد شيئا غريبا جدا. مثلا يقول الغريفي في كتابه قواعد الحديث صفحة 182 ويتحدث عن رواة الأحاديث كيف يتعامل معهم الشيعة وكيف ينقلونهم. قال: ولأجله بنى الشيخ النوري على وثاقة جميع الرواة المجاهيل المذكورون في كتاب رجال الطوسي وباب أصحاب الصادق. إذن هنا يقول الغريفي وهو أحد علمائهم أن الشيخ النوري الطبرسي الذي ألف كتاب اسمه فصل الخطاب في تحريف كتاب رب الأرباب، يعني توقع معي أن النوري الطبرسي يأتي للقرآن يطعن فيه ويقول غير صحيح، ويقول هو نفسه أن الرواة المجهولين المذكورين في كتاب رجال الشيخ الطوسي كلهم ثقات. يا سبحان ربي العظيم. إذا الصحابة رضوان الله عليهم طعنوا فيهم لأنهم مجهولين، وجاءوا إلى رجال الطوسي، رجال الطوسي الذي فيه آلاف الرواة المجاهيل، يقول النوري الطبرسي على أنهم كلهم ثقات. ويقول الغريفي أيضا في قواعد الحديث في صفحة 155، في صفحة 55 يقول عنه، قال أيضا: ونسب إلى جماعة الاكتفاء في ثبوت العدالة بظاهر الإسلام ولم يشترط ظهورها. أيضا يقول محمد سند في كتابه الذي هو بحوث في مباني علم الرجال، يقول: هناك طرق لتحصيل التوثيق أو التحسين. الطريق الأول كونه من أصحاب الإمام الصادق. إذا كان من أصحاب الصادق فهو ثقة، إذا كان من أصحاب النبي ليس بثقة وهو مجهول وما إلى ذلك. إذن تلاحظ معي أخي الحبيب الغالي، هذا كتاب اسمه رجال الطوسي، ينقل هنا الغريفي في كتابه قواعد في علم الحديث عن النوري الطبرسي أنه يقول عن المجهولين في هذا الكتاب كلهم ثقات. إذن هذا آلاف الرواة مجهولين، بل إن هذا الكتاب هو مصدر للرواة المجهولين، يقول كلهم ثقات. لأنهم ليش؟ لماذا كلهم ثقات؟ لأنهم من أصحاب الأئمة عندهم ويوثقونهم. نعم أخي الحبيب تفضل.
نعم، يعني نحن تحدثنا عن عدة فروق إلى الآن، خمس فروق في أخذ الرواية. تحدثنا عن الإكثار، من أكثر من الرواية من الصحابة ومن أكثر عندهم، وعن الكتم وعن العصمة وعن مقدار الحفظ وعن الجهالة. وهناك فعلا يعني ظاهر، هناك ازدواجية واضحة في المعايير التي يتبعونها في أخذ الرواية. المزيد من الفروق فضيلة الشيخ؟
نعم، هناك أيضا من الفرق السادس من الفروق، يقولون إذا رضي الله عندهم عن الصحابة، رضا الله سبحانه وتعالى عن الصحابة لا يقتضي مدحا من أجل أن يكونوا ثقات يؤخذ عنهم الأحاديث. أما إذا رضي الإمام أو ترحم على أحد من الرواة فيصبح هذا الراوي ثقة يؤخذ عنه الأحاديث، كما ذكر ذلك محمد سند في كتابه مباني في علم الرجال 124 صفحة 124، يقول: الطريق الأول، يعني طرق تعديل الرواة من أجل أن يصبحوا ثقات لعدل لأخذ الأحاديث عنهم، يقول كونه من أصحاب الإمام الصادق. قال: لما ذكر الشيخ المفيد أيضا أن أصحاب الصادق قد جمع أن أصحاب الحديث قد جمعوا أسماء الرواة من الثقات على اختلافهم فكانوا 4000. إذن هنا يذكر أيضا أن الترضي عنهم من أسباب يعني التوثيق، كما ذكر ذلك في كتابه. ويقول أيضا مصاحبة المعصوم والترضي عنه، يقول محمد سند أيضا في صفحة 164 و66، يقول فيه 166 مبينا أنه إذا ترضى المعصوم عن أحد فإن هذه طريقة من الطرق التي يصبح فيها الراوي ثقة. يقول هنا الطريق الرابع عشر: ترحم أحد الأعلام، يعني إذا ترحم عليه أحد الأعلام فيصبح ثقة. لكن إذا قال الله مثلا رضي الله، لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، قال أحد رحمه الله مثلا، يقول رحم الله زرارة، قالوا هذا ثقة، إذن يؤخذ عنه الأحاديث. الفرق السابع: لا يقبل الشيعة الروايات عن الصحابة بحجة أنهم غير معصومين ولا عدول، وقبل الشيعة أحاديث الكفار، وهذا شيء غريب جدا جدا. يعني الصحابة غير معصومين لا يقبل منهم الأحاديث، لكن الشيعة قبلوا روايات الكفار. قد يقول قائل: هذا كلام كبير، كيف تقول أن الشيعة قبلوا روايات الكفار؟ أنا ليس أنا الذي سأتكلم بهذا الكلام، هذا الحر العاملي صاحب كتاب وسائل الشيعة الذي هو 30 مجلد، ويعتبر هذا من مؤلف الكتب الثمانية من الرجال الخبيرين بمذهب الشيعة، عالم ما أحد يقول لا. هذا في كتاب المجلد رقم 30 صفحة 260. يقول أيضا عن الشيعة قال لم ينصوا على عدالة أحد من الرواة. هذا اعتراف خطير جدا من الحر العاملي، يقول على أن الشيعة لم ينصوا على عدالة أحد من الرواة إلا نادر، وإنما نصوا على التوثيق وهو لا يستلزم العدالة قطعا، بل بينهما عموم من وجه كما صرح به الشهيد الثاني وغيره. ودعوى بعض المتأخرين أن الثقة بمعنى العدل الضابط ممنوعة وهو مطالب بدليلها، وكيف وهم مصرحون بخلافها، حيث يوثقون من يعتقدون فسقه وكفره وفساد مذهبه. الآن يرد على الأصوليين من علماء الشيعة، لأن هناك صراع بين الأصوليين والأخباريين، فيقول الحر العاملي كيف نستطيع أن نركن إلى التوثيق وعلماؤنا، هو يتحدث الآن عن علمائه لا يتحدث عن غيرهم، يقول أنهم يصرحون بماذا؟ بثقة من يعتقدون فسقه وكفره وفساد مذهبه. إذن الكافر ثقة عند الشيعة، والفاسق ثقة عند الشيعة، وفاسد العقيدة ثقة عند الشيعة. إذن لماذا لا تأخذون أحاديث أصحاب النبي؟ قالوا لا، أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم غير معصومين وليسوا من أهل البيت، كما نص على ذلك آل كاشف الغطاء في أصل الشيعة وأصولها، قال إن الصحابة لا يؤخذ منهم الأحاديث. لماذا؟ قال لأنهم ليسوا من أهل البيت ولا قيمة الأحاديث، لكن وجدنا أن الشيعة يأخذون أحاديثهم ورواياتهم عن الكفار. ويقول أيضا جعفر السبحاني في كتابه أصول الحديث وأحكامه، يتحدث فيه عن الشيعة وينقل عن الطوسي كلاما خطيرا جدا، يقول في صفحة 134، يقول فأما من كان، هذا ناقلا له عن الطوسي، فأما من كان مخطئا في بعض الأفعال أو فاسقا بأفعال الجوارح وكان ثقة في روايته متحرزا فيها، فإن ذلك لا يوجب رد خبره ويجوز العمل به. يا سبحان الله، إذا كان فاسقا مقبول الرواية، طيب الصحابة ليش ما تقبلون منهم؟ قالوا لا يمكن أن نقبل من الصحابة الأحاديث. طيب ليش؟ قالوا لأن الصحابة كان منهم من يشرب الخمر، وكان بعضهم، ما هو أنتم الآن في كتبكم مصرحون بأنكم ستأخذون الأحاديث من الفساق وتأخذون أحاديثكم وتوثقونها من الكفار، لكن لا يأخذون الأحاديث من الصحابة بحجة أن الصحابة غير معصومين، ولكننا وجدناهم يأخذون أحاديثهم من الكفار. وكذلك أيضا ما نص عليه الغريفي في كتابه قواعد الحديث، يقول بل يقول هنا الشريف المرتضى في كتابه رسائل الشيعة أو رسائل الشريف المرتضى، ماذا يقول؟ يقول فإن معظم الفقه وجمهوره بل جميعه لا يخلو مستنده ممن يذهب إلى الواقفة، إما أن يكون أصلا في الخبر أو فرعا راويا عن غيره أو مرويا عنه، وإلى غلاة وخطابية ومخمسة وأصحاب حلول كفلان وفلان ومن لا أحصي أيضا حتى استحى هو من ذكر أسمائهم، وإلى قمي مشبه مجبر، وأن القميين كلهم من غير استثناء لأحد منهم إلا أبا جعفر بن بابويه بالأمس كانوا مشبهة مجبرة، وكتبهم وتصانيفهم تشهد بذلك وتنطق به. فليت شعري، هو الآن يشتكي ويتبرم ويقول فليت شعري أي رواية تخلص وتسلم من أن يكون في أصلها وفرعها واقف أو غال أو قمي مشبه ومجبر، والاختبار بيننا وبينهم التفتيش. الآن يتحدى الشريف المرتضى جماعته ويقول إذا كنتم تنكرون فتشوا ونحن معكم. إذن يقول على أن روايتهم لا تخلو رواية من أن يكون فيها من أصحاب الحلول والاتحاد أو من أصحاب الوقف أو من المخمسة أو من المشبهة أو من المجبرة أو الخطابية أو الغلاة. إذن كل هؤلاء فسقة وفجرة موجودين في روايات الشيعة. بل يقول الغريفي في كتابه قواعد الحديث، فإنه تحدث فيه عن أنه لا تخلو روايات عندهم من الكذب والكذابين، فيقول في صفحة 85 وهو يتحدث عن المأساة في كتب الحديث عند الشيعة، يقول إن محض الاتصاف الرجل بالوقف وصدور لعنه عن أهل البيت، لذلك لا يسقط حديثه يا سلام يا سلام. يقول حتى لو لعن الأئمة الرواة ما نسقط حديثهم، نأخذ منهم حتى لو كانوا ملعونين. يقول إن محض اتصاف الرجل بالوقت وصدور لعنه عن أهل، لذلك لا يسقط حديثه على الاعتبار ولو كان ثقة في نفسه، لا يكذب في قوله، حيث لا يشترط في اعتبار الراوي العدالة ولا الإيمان. يا سلام. يقول لك لا يشترط أن يكون الراوي لا عدلا ولا مؤمنا، يا سلام، ولا الإيمان، وإن اعتبرهما جماعة، يعني لا يشترط أن يكون الراوي مؤمنا، لكن لما وصلوا إلى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم شددوا فيه النكير ولا يقبلون منهم أبدا. الفرق الثامن أيضا في التعامل، الصحابة لا يمكن أن يستوعبوا أحاديث النبي عندهم مع أنهم ساكنون في المدينة. قال الشيعة: كيف أصحاب النبي يستطيعون أن يحصروا أحاديث النبي ويلموا بها جميعا؟ لكن مع أننا وجدنا أصحاب النبي كانوا يسكنون معه في المدينة ويحضرون خطبه ومواعظه وكل ما يلقيه، ولكننا وجدنا الواقع أن زرارة بن أعين كان يسكن الكوفة، وجابر الجعفي كان يسكن الكوفة، وبريد بن مسلم الثقفي كان يسكن الكوفة وغيرهم، والأئمة حق الشيعة ساكنون في المدينة. كيف استطاع زرارة بن أعين أن يلم بأحاديث الشيعة وهو لا ساكن في المدينة ولا جالس في المدينة؟ يأتي في رأس السنة أو المرتين مرة، يجلس أسبوع أسبوعين، ومع ذلك يذهب. إذن هذا الصحابة ساكنون مع النبي في المدينة، قال الشيعة لا يمكن أن يلموا بأحاديث ولا أن يحصروها، والشيعة رواتهم ساكنون في الكوفة، واستطاعوا على مباني الشيعة أن يحصروا أحاديث الأئمة. أيضا الفرق التاسع، يقولون صحابة النبي كتموا فضائل أهل البيت وإمامتهم. تقول لهم ليش أنتم تطعنون في الصحابة؟ قالوا لا، هؤلاء الصحابة كتموا أحاديث أهل البيت وأخفوها. طيب إيش عرفتم؟ قالوا لأنهم لم يروها. طيب السؤال هل رواة الشيعة كتموا فضائل الصحابة؟ قالوا لا، هذا لا يمكن. طيب هل رواة الشيعة كتموا فضائل وأحاديث؟ قال لا يمكن. إذن أصحاب الأئمة مستحيل عندهم أن يكتموا فضائل الصحابة، قالوا أصلا ما في للصحابة فضائل، ولو كانت لهم فضائل لرواها الرواة عن الأئمة. نقول لهم طيب وكيف اتهمتم أصحاب النبي أنهم كتموا فضائل أهل البيت؟ قالوا لأنهم ما رواها. أيضا الفرق الحادي عشر، إذا روى الصحابي حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام سمعه من صحابي آخر فهو عند الشيعة ملبس مدلس. يعني مثلا أبو هريرة إذا روى حديث سمعه عن الفضل بن عباس قالوا هذا ملبس المدلس، ما أتى بالحقيقة. إذا كان سمعه من الفضل بن عباس لماذا لم يذكر الفضل بن عباس؟ لكن تأتي إلى رواية عندهم في كتبهم أن رجل جاء إلى إمامهم فقال قلت لأبي عبد الله نسمع الحديث منك، فلا ندري منك سمعناه أو من أبيك، فقال ما سمعته مني فاروه عن أبي، وما سمعته مني فاروه عن أبي، وما سمعته مني فاروه عن رسول الله. يا سبحان الله، يعني شخص يسمع حديث عن جعفر الصادق يرويه عن رسول الله عادي، ما في مشكلة عندهم أبدا، لكن أبو هريرة يروي حديث سمعه من الفضل بن عباس عن أبي هريرة عن النبي، هذه مشكلة عظمى، كلها فقط ازدوادية. الفرق الثاني عشر، إذا روى الصحابة رواية توافق القرآن لا تقبل عندهم حتى لو كانت موافقة للقرآن. ليش؟ لأن مروية من غير طريق أهل البيت. لكن إذا روى رواة الشيعة أحاديث ولو كانوا فجارا أو فاسقين مقبولة ما دام أنها توافق القرآن. تقول الرواية عن محمد بن مسلم قال قال أبو عبد الله عليه السلام يا محمد ما جاءك في رواية من بر أو فاجر، لاحظ معي أخي عبد الرزاق حفظك الله، لا. أو فاجر يوافق القرآن فخذ به، وما جاءك في رواية من بر أو فاجر يخالف القرآن فلا تأخذ به. طيب سؤال، الصحابة الذين إذا رووا أحاديث توافق القرآن تأخذون بها؟ قالوا لا. ليش ما تأخذون به؟ قالوا لأنهم ليسوا من أهل البيت وليسوا معصومين. تفضل أخي الحبيب الكريم، شوف الازدواجية في التعامل.
العجب العجب العجاب فضيلة الشيخ، العجب العجاب اللي نسمعه، يعني في كيف يأخذون رواية عن كافر لا يأخذون رواية عن صحابي؟ الفروق التي ذكرتها حضرتك عن رضا الله وعن الأخذ عن الكفار ولا يأخذون عن الصحابة، أيضا استيعاب الأحاديث، الاتهام بكتم فضائل أهل البيت يتهمون بذلك، والإجماع على الخلاف والاتهام بالتدليس، وأيضا إذا كانوا يروون رواية موافقة للقرآن لا يأخذون بها، يعني هذه فروق عجيبة. أيضا هناك فروق في حفظ الدين فضيلة الشيخ تحدثنا عنها.
نعم أخي الحبيب الغالي، في يعني فروق في حفظ الدين. مثلا عند الشيعة أن الصحابة لا يستطيعون حفظ الدين، يعني مثلا لو قلنا لهم لو افترضنا أن علي بن أبي طالب غير معصوم، هل يستطيع هو وغيره من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام أن يحفظوا دين الإسلام؟ قالوا لا، لا يمكن علي بن أبي طالب أن يستطيع على حفظ الدين إلا إذا كان معصوم. حتى علي نفسه، يعني لو افترضنا هذا علي بن أبي طالب غير معصوم عند الشيعة، نزعنا منه العصمة، هل يستطيع علي أن يحفظ الدين مع مكانته وعدله وفضالته وفضائله؟ لا، لا يمكن أن يستطيع حفظ الدين إلا إذا كان معصوم. تعال معنا إلى رواة الشيعة، فإنه رواة الشيعة مثلا كما في كتاب رجال الكشي 106، فإنهم يمدحونهم بأنهم استطاعوا أن يحفظوا دين الشيعة، استطاعوا أن يحفظوا دين الشيعة. إذن هؤلاء الرواة يعني الذين استطاعوا أن يحفظوا الدين، وعلي بن أبي طالب نفسه لو كان غير معصوم لا يستطيع حفظ الدين. مثلا تقول الرواية عن جعفر الصادق قال إذا أراد الله، قال لولا هؤلاء، يعني ذكر أبا بصير، يقول سأقرأ الرواية من أولها. قال عن سليمان بن خالد الأقطع قال سمعت أبا عبد الله يقول ما أجد أحدا أحيا ذكرنا وأحاديث أبي إلا زرارة وأبو بصير ليث المرادي ومحمد بن مسلم وبريد بن معاوية العجلي، ولولا هؤلاء ما كان أحد يستنبط هذا يعني الدين حق الشيعة. هؤلاء حفاظ الدين، لاحظ معي هذه الكلمة، هؤلاء حفاظ الدين وأمناء أبي على حلال الله وحرامه، هم السابقون إلينا في الدنيا. إذن لاحظ معي كلمة هؤلاء حفاظ الدين. إذن استطاع رواة الشيعة منهم زرارة بن عيان وأبو بصير أن يحفظوا دين الشيعة، لكن أصحاب، هل هؤلاء معصومون؟ طبعا لا، بل هؤلاء مذمومون مقدوحون عند الشيعة. إذن كيف استطاع هؤلاء المذمومون المخذولون أن يحفظوا أحاديث الشيعة مع أنه لم يستطع علي بن أبي طالب إذا كان غير معصوم؟ وتقول الرواية إذا أراد الله بأهل الأرض سوءا صرف بهم عنهم السوء، بهم يكشف الله كل بدعة، ينفون عن هذا الدين انتحال المبطل وتأويل الجاهل، يستطيعون معنى الحفاظ على دين الإسلام. وأيضا لولا زرارة ابن عيان، لولا زرارة ابن عيان ونظراه لن درست أحاديث أبي كما في كتاب رجال الكشي صفحة 105، تقول هذه الرواية معنا، يقول لولا زرارة ونظراه لن درست أحاديث أبي، يعني كانت ستضيع، فهم الذين حفظوها. إذن هؤلاء يستطيعون حفظ الدين، بينما أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام لا يستطيعون حفظ الدين. وهذا أيضا صاحب كتاب المراجعات عبد الحسين شرف الدين الموسوي يذكر الروايات، هذه الرواية التي نقلناها قبله، ويقول يعني لما تكلم عن زرارة وابن عيان وغيره قال أما هؤلاء الأربعة فقد نالوا الزلفة وفازوا بالقدح المعلى والمقام الأسمى، حتى قال فيهم الصادق وقد ذكرهم هؤلاء أمناء الله على حلاله وحرامه، وقال ما أجد أحدا أحيا ذكرنا إلا زرارة. هذه الألفاظ التي تدل على أن هؤلاء حفظوا دين الإسلام، لكن علي بن أبي طالب لا يستطيع حفظه. إذن عندنا سؤال للشيعة الآن، سؤال وجيه، وإذا جاء متصل شيعي أرجو أخي عبد الرزاق أن يكون أول سؤال يطرح عليه هذا السؤال، لو افترضنا علي بن أبي طالب غير معصوم هل يستطيع حفظ الدين؟ هذا السؤال الأول، صح؟ طيب زرارة بن عيان وأبو بصير وغيرهم استطاعوا حفظ الدين بغير كأنهم معصومين، إذن أيهم أفضل، علي بن أبي طالب أو زرارة بن عيان؟ إذن زرارة بن عيان استطاع حفظ الدين وهو غير معصوم، علي بن أبي طالب إذا كان غير معصوم لا يستطيع حفظ الدين. إذن هنا الموازنة، أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يستطيعون حفظ الدين إلا إذا كانوا معصومين، أما رواة الشيعة والناقلون لأحاديث الشيعة عن أئمتهم فإنهم يستطيعون حفظ الدين ولو كانوا غير معصومين. الفرق الثاني، الصحابة ليسوا أمناء على الدين لأنهم غير معصومين، ورواة الشيعة أمناء على الدين. تقول الرواية عن جميل بن دراج قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول بشر المخبتين بالجنة بريد بن معاوية العجلي وأبو بصير بن ليث البختري المرادي ومحمد بن مسلم وزرارة أربع نجباء أمناء الله على حلاله وحرامه، ولولا هؤلاء انقطعت آثار النبوة اندرست. يقول أن هؤلاء أمناء الله على حلاله وحرامه. نسأل سؤال، هل الشيعة، هل الصحابة يا شيعة يستطيعون أن يكونوا أمناء على حلال الله وحرامه؟ سيقول الشيعة لا، لا بد من معصوم يكون أمين الله على حلاله وحرامه. سبحان الله العظيم. إذن عند الشيعة أن الصحابة رضوان الله عليهم لا يستطيعون أن يكونوا أمناء الله على حلاله وحرامه، أما عند الشيعة، أما أصحاب الأئمة والرواة عنهم فإنهم يكونون يعني أمناء الله على حلاله وحرامه. وأيضا تقول الرواية عندنا التي تكلمت عن هؤلاء الرواة عندهم أنهم كما سنقرأ الرواية، تقول أيضا لقيت الرجل خارج من عندي فقلت هو رجل من أصحابنا من أهل الكوفة، فقال لا قدس الله روحه، إنه ذكر أقواما كان أبي عليه السلام ائتمنهم على حلال الله وحرامه وكانوا عيبة علمه، وكذلك هم اليوم عندي، هم مستودع سري أصحاب أبي عليه السلام. قال إذا أراد الله بأهل الأرض سوءا صرفوا عنهم. إذن هؤلاء قال كان أبي قد ائتمنهم على حلال الله وحرامه، هذا الشاهد معنا في كتاب رجال الشيعة. كان أبي يعني محمد جعفر الصادق يقول أن أباه محمد الباقر كان قد ائتمن هؤلاء الذي هم زرارة بن عيان وغيره على حلال الله وحرامه. إذن الشيعة يقولون على أن الرواة عندهم يستطيعون وعندهم قدرة، بل بالفعل قد ائتمنهم جعفر الصادق وائتمنهم محمد الباقر على حلال الله وحرامه مع أنهم غير مأمومين غير معصومين. لكن السؤال، هل يمكن أن يأتمن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا السؤال رقم اثنين، هل يمكن أن يأتمن النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة على حلال الله وحرامه وهم غير معصومين؟ إذا قال الشيعة نعم فقد بطل دين الشيعة، وإذا قالوا لا فيلزم على أن زرار بن أعين وأبا بصير أفضل عند الشيعة من علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. تفضل أخي الحبيب.
نعم، يعني سبحان الله فضيلة الشيخ، يعني نحن نتحدث، هم ينفون العصمة عن الصحابة وأيضا ينفون الأمانة عن الصحابة، وفي ذلك العجب العجاب. احنا في آخر الحلقة يعني ممكن أن نأخذ أيضا الفروق في الحكم، هل نستطيع أن يعني نتحدث عن ذلك أيضا فضيلة الشيخ؟
بإذن الله تبارك وتعالى. نعم. هناك فروق في الحكم. فالفرق الأول في الحكم أن الرواة عن الأئمة يكونون نوابا وخلفاء عن الأئمة، والصحابة الذين نقلوا الدين عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن ولا يستطيعون أن يخلفوا النبي صلى الله عليه وسلم في الحكم. مثلا نسأل سؤال، النبي صلى الله عليه وسلم عندما مات لو أنه كلف الصحابة أن يديروا شؤون الحكم بعده، هل يستطيعون؟ يقول الشيعة لا، لا يمكن، لأنهم غير معصومين. طيب، الإمام المهدي عند الشيعة غاب، وأوصى الشيعة عندهم ورواة الحديث أنهم يرجعون إليهم في الحكم. تقول الرواية قال أمير المؤمنين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم ارحم خلفائي، قيل يا رسول الله من خلفاؤك؟ قال الذين يأتون من بعدي يروون حديثي وسنتي. هذا في كتاب وسائل الشيعة الحر العامري المجلد 27. السؤال، مع أن الناطق بهذه الكلمة هو رسول الله، نسأل السؤال، هل رسول الله صلى الله عليه وسلم الرواة عنه يمكن أن يخلفوه في الحكم؟ يقول الشيعة لا. طيب لماذا؟ قالوا لأنهم غير معصومين، فلا بد أن يكون له معصوم يخلفه بالحكم، لا بد أن يكون علي معصوم حتى يحكم بعد النبي. سؤال، الآن المهدي المنتظر لما غاب من الذي يحكمكم يا شيعة؟ يحكمهم المراجع، الولي الفقيه. طيب الولي الفقيه لا هو راوي حديث، مع أن الروايات هذه في رواة الحديث، لا هو راوي حديث ولا شيء. لا، عند الشيعة رواة الحديث يقدرون أن يخلفوا الأئمة في الحكم ويديرون دفة الحكم، مع أنهم لا رواة حديث ولا شيء من هذا القبيل، لكن أصحاب النبي الذين رووا أحاديثه لا يقدرون عند الشيعة يمسكون الحكم ولا إدارة الدولة. إذن يتضح لنا من هنا أن الرواة عن الأئمة عندهم أفضل من الرواة عن النبي، لأن الرواة عن الأئمة يقدرون أن يحكموا، لكن الرواة عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يقدرون أن يحكموا. إذن لو افترضنا افتراضا أن علي بن أبي طالب ليس معصوما عند الشيعة وعقيدتنا غير معصوم، لكن نسألكم يا شيعة، لو كان علي بن أبي طالب غير معصوم عندكم هل يقدر على إدارة دفة الحكم وهو غير معصوم؟ يقول الشيعة لا، لازم علي يكون معصوم حتى يستطيع أن يدير دفة الحكم، مع أن الخامنئي الآن يستطيع أن يدير دفة الحكم ولا هو معصوم ولا هم يحزنون. إذن يلزم على ذلك أن يكون علي خامنئي عند الشيعة وفي عقيدة الشيعة أفضل من علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه، لأن علي لا يسمح الشيعة ولا يجوز لأنفسهم أن يقولوا أنه يستطيع أن يحكم إذا كان غير معصوم، أما علي خامنئي عندهم فإنه يستطيع أن يحكم ولو كان غير معصوم.
نعم فضيلة الشيخ، نعم يعني احنا أدركنا الوقت والكلام في ذلك كثير، لدينا فروق أخرى نستكملها إن شاء الله في حلقات مقبلة عن فروق الحكم. فضيلة الشيخ خالد الوصابي العالم اليمني البارز، أمتعتنا بهذه المعلومات القيمة التي توضح هذه الازدواجية في المعايير بين ما ينظرون إليه الرافضة في رواية الصحابة ورواية من يروي منهم. أشكرك كل الشكر فضيلة الشيخ خالد الوصابي على هذه المعلومات القيمة، كما أشكر المشاهدين الكرام على هذه المتابعة. نلتقيكم إن شاء الله في سلسلة رواة الشيعة عرض ونقد، نستكملها إن شاء الله في حلقات مقبلة. كل الشكر والتحية لكم مشاهدينا الكرام، وألتقيكم بعد ساعة من الآن في برنامج منبر الصفا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.